واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه الروضة من رياض العلم وعلم من أعلام الأمة الإسلامية، كان هذا اللقاء المفتوح للأكاديمية الإسلامية المفتوحة مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن عبد الخالق السيد يوسف. الشيخ في سطور ولد ضيفنا وشيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في 25 شعبان 1357 من الهجرة، ما ويوافق 29 تسعة 1939 للميلاد. ودرس فضيلة الشيخ في الجامعة الإسلامية في أول افتتاحها على جمع من العلماء، منهم الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكذلك العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وكذلك محدث الشام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك الشيخ عطية محمد سالم، وكذلك الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وكذلك الشيخ محمد المجذوب، وغيرهم من العلماء. وللشيخ حفظه الله رسائل كثيرة، ومنها على سبيل المثال الفكر الصوفي ومسائل الإيمان والسياسة الشرعية وأصول العمل الجماعي ومشروعية دخول المجالس النيابية والحد الفاصل بين الكفر والإيمان والولاء والبراء والأصول العلمية للدعوة السلفية والسلفيون والأئمة الأربعة والمأمول في علم الأصول وكتاب الصراط والبرهان وكذلك كرامات الصوفية وغيرها من الكتب والرسائل. وكان للشيخ الأثر الكبير في الصحوة الإسلامية بدولة الكويت وغيرها من بعض الدول، حيث كانت للشيخ رحلات علمية ودعوية لكثير منها، ومن هذه الدول دولة السودان واندونيسيا ومصر. وقد بدأ هذه الرحلات العلمية والدعوية في سنة 1960 للميلاد. ننتقل إليك فضيلة الشيخ، بعد اطلاعك على جهود الأكاديمية الإسلامية المفتوحة والعروض التي قدمت لك قبل قليل، ما تعليقك على هذه الجهود؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. سرت اليوم بحمد الله تبارك وتعالى سرورا بالغا بعد أن اطلعت على هذه الأكاديمية الإسلامية العالمية وهذه الجهود العظيمة التي بذلت من أجل إنشائها، حيث يجتمع لها آلاف الطلاب من العالم، نحو الآن كما أخبرت نحو 130 ألف طالب، يعني يجتمعون لتلقي العلوم الشرعية وهم في أماكنهم في أنحاء العالم، وهذا أمر عظيم جدا. وقد جمعوا لهم يعني خلاصة وأفاضل شيوخ العلم، ثم أنهم يقومون بتدريس الكتاب والسنة، علوم الكتاب والسنة، ونشر ذلك في الآفاق. هذا العمل العظيم الجبار باستفادة بالتقنية العلمية الآن، وإيصالا للعلوم الشرعي إلى يعني كل صقع في العالم بأقل نوع من التكاليف، حيث لا يرحل الطلاب إلى تلقي العلم، وإنما يأتيهم العلم وهم في أماكنهم ويتواصلون مع العلماء والمشايخ ويتلقون الدروس العلمية وهم في يعني أماكنهم. فهذا أمر عظيم جدا في تيسير هذا الأمر ونشر يعني هذا العلم في العالم. أقول سررت سرورا بالغا أنما اطلعت على يعني هذا العمل العظيم المنظم، والذي آثاره بحمد الله تبارك وتعالى ستكون آثار عظيمة في العالم كله. فنحن نأمل إن شاء الله من مثل هذا يعني إخراج علماء ودعاه إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان، مستوطنون في بلدانهم يصل إليهم العلم ويتربون على العلم، وهم أيضا على صلة بمن يعلمونهم، فهذا أمر من التيسير العظيم الذي يسره الله تبارك وتعالى في هذا العصر. فأقول هذه الأكاديمية عمل جبار، عمل عظيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي يعني القائمين عليه خير الجزاء، وعلى رأسهم يعني أخونا العلامة العامل راشد الزهراني حفظه الله، هذا عمل كبير وعظيم. ومقارنة مع الجامعات يعني الجامعات المبنية نجد أن هذه أكبر من الجامعات المبنية، فهذه أكثر من 10 جامعات في جامعة واحدة بأقل نوع من التكاليف بالنسبة إلى يعني الجامعات المبنية، فإنها أبنية ومشايخ وسفر يعني لطلاب العلم إلى هذا يعني أماكن تلقي العلم، فهذا كله الآن أصبح الحمد لله يعني في توفير له، وفي العلم الآن يصل إلى يعني طلابه في كل مكان في العالم بهذا اليسر وبهذه السهولة وبهذه يعني التقنية العالية بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فأنا أشكر القائمين على هذا العمل والداعمين له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه بركة لا تنقطع، وإن شاء الله هو مبارك فيه مباركة لا تنقطع إن شاء الله، وعمل موصول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن كذلك ينمي هذا العمل إلى أن يصبح الذين يتلقون العلم يعني ليس بعشرات الألوف وإنما بالملايين في كل مكان في العالم إن شاء الله.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، من خلال خبرتكم الكبيرة ومسيرتكم العلمية في تعليم الطلبة وتدريسهم والتأليف، ما هي رسالتكم للقائمين على الأكاديمية الإسلامية المفتوحة؟
الحمد لله رب العالمين، الأكاديمية بحمد الله مدام أنها قد كرست عملها في نشر علوم الكتاب والسنة فينبغي الاهتمام بهذا الأمر ووضع مناهج متدرجة لتعليم كل فرع من فروع يعني هذا العلم متدرجة، فالتفسير مثلا والحديث بمصطلحه والفقه وأصوله وكذلك التاريخ والسير. ينبغي على كل حال العلوم الإسلامية توضع لها مناهج محددة تتدرج بالطلاب من مرحلة إلى مرحلة الوصول، فيكون برام يعني مناهج متدرجة. والعناية كذلك بقضية يعني مراجعة الطلاب فيما استوعبوه، دائما لابد أن يكون التواصل كذلك في العناية مع الطلاب فيما استوعبوه من هذه المواد، الاختبارات الدورية والأسئلة المدنيات، ثم التواصل مع يعني الطلاب بينهم وبين من يدرسونهم العلم، ليكون الآن الطالب فقط لا يعتمد فقط على مجرد السماع بل كذلك على المناقشة والتلقي وأخذ الأمر عن طريق النقاش وعن طريق كذلك المراجعات يعني من يدرسه، وهذا أثبت في ديت، وكذلك سؤال المدرس للطلاب فيما استوعبوه طالبا طالبا، فوإن كان الأمر عن بعد لكن يعني ما دام أن يعني الطريقة العلمية التقنية الآن توصل إلى هذه الأمر، هذا يكون يعني أدعى إلى يعني تثبيت المعلومة. العناية كذلك بحفظ المتون، يعني حفظ المتون ثم بعد ذلك الشروح ثم الحواشي، يعني التدرج أخذ السلم، سلم التعليم لكل فرع من فروع العلوم الإسلامية يسير يعني متدرجا فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى هذه يعني الوصية في هذا، والتركيز على علوم يعني من علوم الكتاب والسنة، ثم ما يضاد ذلك من ينبغي أن يكون يتعلم الطالب يعني الشبهات في مسائل الاعتقاد، الشبهات في مسائل السير، كذلك تدريس الفرق الإسلامية والانحرافات وطريقة الرد عليها، كون هذه أبواب هذه مهمة جدا، يعني كما نعرف الخير لازم نعرف الشر لنتوقع، فألوان الانحراف عن يعني مناهج الكتاب والسنة ينبغي أن تدرس كذلك ويدرس طريق الرد عليه. فإن مثلا هذا الذي يؤسس العلم يعني الصحيح فنجد مثلا كشيخ الإسلام كنموذج شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا كان له هذا الموقع العظيم في يعني في العلم الإسلامي؟ لأنه ما من بدعة ظهرت في الإسلام منذ عهد الصحابة إلى وقته إلا وقد درسها هضمها وبعد ذلك قدمها وقدم طريق الرد عليه. لا توجد بدعة يعني إلا ويعني رد عليها. فنحن الآن لا شك أننا في عصر لا بد أن نتلقى العلم يعني الصافي من الكتاب والسنة، ولا بد أن نتلقى كذلك ما يضاد هذا العلم أو ما يخرج عنه لنعرف طريق الرد على هذه يعني الشبهات التي وقعت يعني حول أي علم من علوم الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق يعني القائمين على هذه الأكاديمية أن يوصلوا يعني هذا العلم بهذه الصورة وبأحسن منها إلى يعني العالم.
شيخنا حفظكم الله، كذلك نريد منكم توجيه لأبنائكم الطلبة طلبة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.
أولا يعني أنا الطلاب الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للحق بهذه الأكاديمية، أولا يعني ينبغي نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم يعني هذا السبيل الميسر لتلقي العلم، هذا يعني من دواعي شكر الله تبارك وتعالى. ثم شكر يعني من يعني قدم لهم يعني الأمر العظيم بأن يوصله إليهم إلى أماكنهم، فشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير العظيم، ثم شكر يعني القائمين على هذا الأمر والذين قاموا في هذا الأمر. ينبغي الحقيقة لمن يعني وفقه الله تبارك وتعالى إلى التحاق بهذا لأن تأدب بأداب طالب العلم من الحرص على هذا الأمر ومن العناية فيه والتدرج فيه والسير فيه وأخذ الأمر بجد وبنشاط، وكذلك أن يأخذ العلم للعمل لا أن يأخذ العلم بيد. طبعا الإخلاص هو أساس كل عمل، يعني لا عمل يعني مأجورا صاحبه عليه ولا عمل مباركا فيه إلا إذا كان يعني بإخلاص النية لله. فأنا أوصي يعني أبنائي الطلاب أن يخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى في تلقي هذا العلم ليبارك لهم فيه، وأن يكون قصدهم فيه يعني أن يعني المقصد من تلقي العلم الشرعي وجه الله تبارك وتعالى، وأن يستنير الإنسان بضوء كتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي وأن يعمل بهذا. فأخذ العلم للعمل، نأخذ العلم كذلك للعمل لا للمكاثرة ولا للمباهة. فهذا حديث، فالتلقي العلم ينبغي أن يكون ب يعني بالإيمان به والاحتساب، احتساب هذا عند الله سبحانه وتعالى. فالوصية في هذا هو هذا إخلاص وجد واجتهاد في هذا الأمر، وعمل أن نعمل يعني بما تعلمنا ثم أن نعلم. خير وسيلة لأن تتعلم أن تعلم كذلك، ينبغي أن كل من يعني سلك في هذا الطريق كذلك أن ينشر وأن يعلم العلم الذي تعلمه، وبهذا ننشر يعني هذا النور وهذا الهدى يعني في العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قلت لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني لنكن جميعا أمة، فلنكن كلنا أمة كما أمر الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فنحن الحمد لله يعني ننتمي إلى هذه الأمة العظيمة وإلى هذا الدين العظيم، وهذا الدين الحمد لله المحفوظ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجهود يعني هؤلاء العلماء المخلصين من الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى اليوم. فينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا، فالطريق ميسر. فالآن من سلك هذا الطريق لتلقي العلم ينبغي أن يكون هذه أهدافه، أهدافه وغاياته إخلاص نية لله تبارك وتعالى، أخذ الأمر بالجد وبالاجتهاد وبالمثابرة على هذا الأمر، ثم أن يأخذ ليعمل، ثم أن يأخذ ليدعو، ليدعو غيره كذلك يعني إلى ما تعلم.
نأخذ بعض المداخلات من أبنائك الطلبة طلبة الكلية أكاديمية. معنا الأخ مصطفى، تفضل أخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر الإخوة القائمين على الأكاديمية عمله الطيب هذا، ونشكر للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حضوره مع الطلبة. سؤالي إن شاء الله شيخ، هل تعتقد أن الطلبة المسجلين بالأكاديمية يعني من سنتين لأربع فصول قد يصبحون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بعد طبعا الإخلاص والمواظبة والمراجعة والمذاكرة؟ وإن كان كذلك فما المنهج الذي تنصحنا باتباعه للوصول إلى هذا الهدف؟ جزاكم الله خير.
سمعت السؤال.
يعني إن شاء الله نرجو أن يكون المنهج الموضوع هو لإخراج يعني علماء على يعني على سلم العلم، يعني طلاب علم قد درسوا وفهموا، لكن لا نقول بأن يعني دراسة العلوم الشرعية في أربع سنوات ممكن أن يخرج بها عالم مثلا إمام مجتهد ونحو ذلك، وإنما يعني على الأقل كلنا طلاب علم، يعني كلمة العالم كلمة كبيرة جدا، يعني العالم لا ينبغي أن يسمى عالم إلا إذا كان ملما بكل علوم الكتاب وملما بعلوم السنة وملما ب يعني أقوال أهل العلم الذين سبقوا، وملم كذلك بالواقع الذي يعني يعيش فيه، هو الشبهات التي جاءت الإسلام وكيف يترد عليها. يعني هذه شروط يعني ما ينبغي أن يسمى عالم، شروط كبيرة. لكن على كل حال المنهج الذي تقدمه الأكاديمية يخرج بحمد الله تبارك وتعالى طالب علم يعرف دينه ويعرف أصول يعني العلم الشرعي، وبهذا يكون على عتبة يعني الدعاة المهتدين وكذلك المسلم طالب العلم الذي تعلم يعني أصول الكتاب والسنة والعلم اللي نقدر نقول الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي يكون بها الإنسان يسمى طالب علم، أو على عتبة أن يسمى عالم من العلماء. والعلم لا شك أن طلب العلم ليس له يعني حد ينتهي إليه، فالمسلم ينبغي أن يكون في كل يعني عمره طالب علم يطلب العلم. لكن لا نريد أن نقول بأن كل من درس مثلا أربع سنوات أصبح عالما، وأذكر يعني كمثال على هذا ونحن في الجامعة الإسلامية لما درسنا أربع سنوات، وهذه الأربع سنوات بعد الثانوية العامة، واجتمع المجلس التأسيسي للجامعة، وكان طبعا على رأس المجلس التأسيسي شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجاء في إعطاء شهادة للطلاب يكتب فيها إن هذا عالم. اعترض كثير من يعني المشايخ، منهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقال كيف تعطون يعني الشخص شهادة بعد فقط مجرد أن يدرس أربع سنوات ويسمى عالم؟ وهذا عالم يعني كلمة كبيرة، والناس يسألوه ويكون هذا يعني في مجال الفتية، وهذا العلم الذي أخذه في الأربع سنوات ليس علما يعني كافيا ينبغي أن يسمى به، أن يسمى بعالم ويكون يأخذ شهادة. فكان حتى اعترض على مسمى الشهادة، ولكن قال يعطى نوع من الإجازة أنه والله أجازة لهذا الطالب أنه قرأ وكذا. فطبعا كان كثير من أيضا أعضاء المجلس التأسيسي قال إن هذه الإجازة لن تنفع شيء إذا راح ببلده. الجامعة الإسلامية كانت في هذا الوقت فيها طلاب من 60 دولة، إذا راح لبلده مجرد إجازة لا لن يعني يوظف في وظيفة يعني دينية، ولن يسمع الناس منه، لا ما يعترفون إلا لابد أن يكون له شهادة. ثم تم بعد ذلك بديت أن يعطى الشهادة، لكن كان يعني إجماع المشايخ على أن هذه الأربع سنوات في كلية شريعة وفي كلية أصول دين مثلا لا تكفي وليست كافية في طلب العلم، يعني يأخذ الإنسان بعدها الشهادة بأنه يسمى عالم بهذا الأمر. حتى كان من يعني الأمور التي قلنا شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي جانا مرة كذا وقال يا أولاد شيخ، فقال حيعطوكم قارورة. قلنا شو قارورة يا شيخ؟ قال قارورة هذا يعطوكم شهادة تحطوها في قارورة، يعني بالقارورة الزجاجة يعني اللي هي برواز تبروز يقول يحطها الشخص على رأسه وإن فيها الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وهو أجهل من حمار أمه. فكان هذا يعني يرى أن إعطاء شهادة على هذا النحو يعني قد تكون فيها نوع من التغرير. لكن طبعا كان مشايخنا الكبار ليس بيد أحدهم شهادة مثلا من هذا الشيخ حمد بن شنقيطي وهو من أعلم من رأيت لم يكن يحمل شهادة وكان شيخنا مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز يعني رحمه الله وهو إمام وإمام مجتهد باعتراف هذه لكنه لم يكن يحمل يعني شهادة معينة وإنما شهادته هو يعني تلقيه العلم عن من تلقى عن المشايخ وما يعني حواه رحمه الله تبارك وتعالى من العلم والعمل والفضيل. فالشاهد أن يعني لسؤال الأخ إن الأربع سنوات التي تعطيها الأكاديمية اللي يدرس فيها في الأكاديمية أو إذا كانت سنوات أقل من هذا طبعا لا تخرج إماما مجتهدا وعالما ينبغي أن يسمى عالم وإنما ستخرج طالب علم يعرف دينه ويعرف أصول يعني العلوم من الكتاب والسنة وتفتح له إن شاء الله يعني الأفاق بعد ذلك لأن يترقى في سلم العلم الشرعي. هذا نرجو إن شاء الله.
الله يحفظكم. نأخذ اتصال آخر. من معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السؤال الأول نرجو من شيخنا حفظه الله أن يتحدث عن كيفية بداية طلبه للعلم الشرعي ومساره فيه حتى نستفيد من ذلك. السؤال الثاني الخطوات الأساسية التي يجب أن يسير عليها طالب العلم حتى يصير من العلماء. والسؤال الثالث نرجو توضيح مسألة الطلب هل يلزم لطالب العلم أن يجلس بين يدي العلماء ويتلقى عنهم مكافأة وهل يدخل ما نحن فيه في هذه الأكاديمية في الأخذ عن أفواه مشايخ لا بد من الذكر في طلب العلم. وشكر الله لكم جميعا. طالب مصعب بن عبد الكريم الديودي من المغرب.
الله يحفظك. الله يبارك. عيد الأسئلة شيخ.
نعم.
السؤال الأول يقول شيخنا الفاضل كيفية أو يعني بداية طلبكم للعلم وحتى يتسنى لهم يعني معرفة هذه المرحلة وأن يعني يسيروا على نحوها. السؤال الثاني الخطوات العملية لطالب العلم حتى يتسنى له أن يكون أو يكون يعني يسعى في مسار العلماء. والسؤال الثالث يقول هل يكفي يعني الدراسة من خلال هذه الأكاديمية هل تكون بمعنى المجالسة لأهل العلم والسمع منهم مشافهة أو كذلك بالإضافة إلى هذه الدراسة الأكاديمية أن يعني يلتحق بركب يجالس العلماء ويسمع منهم مشافهة؟
أولا بالنسبة لي يعني شخصيا درسنا العلم الحمد لله يعني بداية حفظ القرآن الكريم من بدأنا حفظ القرآن الكريم الحمد لله من الصغر تلقينا بعد الدروس عن الوالد ثم كانت الدراسة الفعلية بعد ذلك إنما هي بدخول الجامعة الإسلامية. طبعا قبل دخول الجامعة الإسلامية كان دروسنا نحضر في الحرم ونحضر في كذا عن بعض المشايخ أما الدراسة الفعلية للعلم الشرعي كانت بدخول يعني الجامعة الإسلامية والتلمذة الحمد لله ربنا هيئنا في الجامعة الإسلامية مجموعة عظيمة من مشايخ العلم وأئمته يعني قلما يجتمع مثلهم في وقت واحد. نعم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأعلى الله تبارك وتعالى درجاته وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد طال الله في عمره وشيخنا الشيخ عطية سالم والشيخ محمد المجذوب كان مجموعة يعني أقول من العلماء والمشايخ اجتمعت في المدينة المنورة أقول قل ما تجتمع في يعني في مركز علمي واحد. كل هذا كان في الجامعة الإسلامية وكانت الـ يعني الـ الـ طلبنا للعلم مستمر يعني ليس هو فقط مجرد حروض الدروس يعني كان دروس وكان حتى بين المحاضرات نجلس للمشايخ نجتمع عليهم في بين المحاضرات ثم في الحرم بعد ذلك دروس للشيخ ثم بعد ذلك كان في الليل عندنا أيضا يعني نادي في الليل واجتماعات ديوانيات كذلك مع المشايخ. فكانت الحمد لله كان هيئ الله تبارك وتعالى لنا يعني في هذه السنوات جو علمي عظيم جدا عشناه. وهذا يعني الفترة الذهبية يعني من حياتي أعتبرها أفضل فترة ذهبية في ديت. ثم رأينا بعد ذلك أن تلقي العلم إنما ينبغي أن يكون عملا مستمرا، ما ينبغي أن يكون الإنسان خلاص أخذ شهادة ثم يغفل كتبه ويجلس، ينبغي أن يكون تلقي العلم وأخذ عمل يعني عمل مستمر. أما المنهج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم يعني المنهج ذكرنا إن هذا المنهج ينبغي أن يكون أولا يعني هدفه ومقصده هو يعني الله سبحانه وتعالى، يعني الإخلاص في هذا الأمر، ثم بعد ذلك أخذ العلم يعني بتدريجه. وأفضل طريقة هو أن يسير في العلم بطريق يعني في العلوم الإسلامية فروع العلوم الإسلامية بطريق رأسي مش بطريق الأفقي. طريق الأفقي اللي هو يأخذ مواد كثيرة في وقت واحد ممكن يعني لا يجيد بعد ذلك. طريق الرأسي أنه خلاص يأخذ علم ويظل فيه حتى يكمل يعني يحكم أصوله ويحكم متونه ويترقى فيه علما علما. إن كان ولا بد من الدراسة الأفقية فينبغي أن يكون له يعني دراسة أفقية ولكن يأخذ علم يسير فيه أيضا يجعله يركز فيه يسير فيه يعني بالطريق هذا الرأسي إلى أن ينهي هذا العلم. وهكذا المداومة الاستمرار العناية بالحفظ في سني الحفظ الذهبية. الإنسان يحفظ الصغر طبعا في الحفظ في الصغر غير الحفظ في الكبر. سن الحفظ الذهبية اللي هي تبدأ من سن يعني نقدر نقول سن الطفولة من سن الرابعة الخامسة إلى سن السادسة عشرة السابعة عشرة، هذه فترة ذهبية للإنسان للحفظ، فيستغل هذه الفترة استغلها للحفظ. بعد ذلك يبدأ يقل الحفظ ويكثر الفهم، يصبح الإنسان يعني قوة الفهم عنده أكبر من قوة الحفظ، فيستغل سن الحفظ الذهبية في الحفظ، حفظ المتون مثلا، طبعا حفظ القرآن الكريم، حفظ المتون، حفظ ديوان العرب، حفظ ما يستطيع حفظه. أقول ينبغي أن ينصرف طلاب في يعني وهم في سن الحفظ الذهبية إلى الحفظ أولا. وهذا الذي رأيناه من علمائنا المشايخ مثل الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان منسوعا في الحفظ، يعني يحفظ كتب بأكملها، يحفظ نقدر نقول يعني مئات الآلاف من الشعر، يحفظ ديوان العرب من يتحفظه حفظه الصغر، هذا حفظه في الصغر، فبقي عنده نقدر نقول مثل يعني مخزون علمي موجود يستخدمه على طول بعد ذلك في حياته. فنرجو الاستغلال سني الحفظ الذهبية هذه بالحفظ. ثم بعد ذلك يعني التفرغ بعد ذلك للفهم، ثم أن يأخذ مشروع العلم الشرعي مشروع دائم، مو مشروع مؤقت، مو مشروع إلى يعني إلى أن ينتهي من والله دبلوم أو ينتهي من ليسانس أو ينتهي وخلاص وانتهى المشروع، لا، مشروعك للعلم ينبغي ألا ينتهي إلا بالموت، بس تظل تطلب العلم إلى أن تموت. هذا ينبغي أن يأخذ الإنسان هذا المشروع مشروع دائم، مشروع للعلم الشرعي. السؤال الثالث
يا شيخ، هل تكون هذه الدراسة الأكاديمية بمثابة مجالسة العلماء والأخذ منهم مشافهة؟
هذا يعني هذا الممكن الآن، ولكن لا شك أنه لما يكون فيه مجالسة مباشرة يعني مع العالم لا شك أن لها أثر أكبر من أثر أن يكون يعني العالم في مكان وأنت في مكان آخر، وأن كنت تلقى نعم تتلقى الآن عن طريق الصوت والصورة مثل ما هو الآن حاصل الآن، أنك أنت قاعد في مكانك والشخص في مكانه عن طريق الصوت والصورة، أصبح الإنسان يتواصل من العلماء. هذا على كل حال صورة عظيمة جدا من صور التواصل، وهي إن شاء الله يعني لعلها مع إذا كان في مواصلة بالسؤال والجواب وغيرها يمكن تغني عن أو تكون مشابهة للقاء يعني العالم في حلقته العلمية وفي فالحمد لله. هذا على كل حال شيء من التيسير، أصبح ترى العالم الذي يدرسك وتسمع كذلك حديثه، ويمكن أن تناقشه ويمكن أن أسألك ويمكن أن يكون بينك وبينه حوار، هذا شيء عظيم الحمد لله.
سؤال آخر كذلك معنا متصل، تفضل من معنا والاسم والدولة لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زينب أحمد من هرية مصر العربية. سؤالي إننا كطلبة علم شرعي نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب بعث الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني كطالبة علم أجاهد لدي مشكلة في مجاهدة نفسي وكيف أطوعها لبعث الله سبحانه وتعالى لخدمة الله سبحانه وتعالى في هذا الطلب وأن أؤديه لمن يستحقه من المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
أحمد الله تبارك وتعالى أن يعني أصبحت عندك هذه النية في أن تتلقي العلم لله سبحانه وتعالى ولوجه الله، هذه نية حسنة، وهذه هي هو العمل المبارك، أن يكون الإنسان مقصده في أي عمل يعني من أعمال هذا الدين أن يكون مقصده الله سبحانه وتعالى. أما أنه يحتاج إلى مجاهدة نفس، نعم كأي عمل من أعمال الدين يحتاج إلى مجاهدة، فالصلاة تحتاج إلى مجاهدة والصيام مجاهدة والأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة نفس، مجاهدة النية أن الإنسان يجعل نية لله، ومجاهدة المكابدة لهذا الأمر. فالله مثلا قال في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فلا يمكن الإنسان أن يحافظ على الصلاة إلا بأن يجاهد نفسه، وكذلك أي عمل صيام زكاة حج أي عمل، كذلك طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة للنفس، مجاهدة للنفس قد يحرم الإنسان بعض راحته، يقرأ في البكور، يقرأ في قبل النوم، يحبس نفسه على حفظ هذا الأمر، على قراءة هذا الكتاب، على التواصل فيه، لا شك أنها مكابدة، وهذا الإنسان ينبغي خلاص هذه المكابدة يجعلها احتساب، يحتسب هذا الأمر لله تبارك وتعالى ويسير. ثم المواظبة، لا بد من المواظبة، العمل المنقطع ما يعني ليست له ثمرة جيدة، وإنما العمل الذي له ثمرة هو العمل المتواصل ولو كان قليل. فلو كان الإنسان مثلا يطلب العلم ساعة مثلا من النهار ثم يدام عليها أفضل ممن يجتهد مثلا 4-5 ساعات في اليوم ثم بعد ذلك ينقطع عن الطلب. فينبغي أن يعلم نفسه على يعني الاستمرار والعمل الدائم ديت، وخير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعمل الدائم له نتائج عظيمة جدا يعني، فينبغي الاستدامة، استدامة العمل و و و و و وعدم قطعه، ثم الموفق والله سبحانه وتعالى.
شيخنا الفاضل قبل الختام نشكركم على إجابة هذه الدعوة الكريمة من قبلكم في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونريد منكم كلمة في ختام هذا البرنامج وهذا اللقاء المفتوح.
والله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن للقائمين على هذا العمل أن يوفقهم وأن يرعاهم وأن يعني يسدد خطاهم، وأن نجعل هذا العمل يعني العظيم في موازين حسناتهم يوم القيامة، ونطلب منهم الحقيقة يعني الاجتهاد في هذا الأمر وتوسيعه ويعني لزيادة رقعته في العالم، لأن هذا العمل عمل مبارك وعمل عظيم جدا، فينبغي أن يستبشروا خيرا بما قاموا به، وأن يكون لهم يعني طموح وأمال أكبر يعني من هذا، وإن شاء الله يعني نرجو أن هذا العمل يعني لا تكون وعاؤه الذي يستفيد منه 10,000 أو 20,000 فقط، بل إن شاء الله عشرات الألوف والملايين إن شاء الله، وبهذا إن شاء الله ننشر الدين وننشر الفضيلة وننشر الخير في العالم أجمع إن شاء الله. يعني لا أسعني إلا أن أدعو يعني لهم بالتوفيق وبالسداد وبالخير.
الله
يوفقهم ويسددهم.
في الختام
نسأل على هذا العمل العظيم، وأسأل يعني كذلك بأن كل من له يعني يد في مساعدة في هذا الأمر وفي دفعه أن يعني لا يحجم على هذا الأمر، فإن هذا عمل مبارك بكل يعني معاني البركة إن شاء الله.
نعم. في الختام نسأل الله العلي القدير أن يشكر لكم سعيكم وجهدكم المبارك، وأن يجعلكم منارا للحق والهدى. وكذلك الشكر موصول لجميع السادة والإخوة والأخوات المشاهدين خلف هذه الشاشة، نشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.